طول المدى
يا شباب الهدى عشت طول المدى،
يا شباب الهدى عشت طول المدى،
راشدا مرشدا للعلا مصعدا لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى، يا شباب الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جمعنا بهذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا اليوم المبارك، وجمعنا بهؤلاء المشاهدين والأخوات المشاهدات الأخيار في منازلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم النفع والفائدة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المؤثرات في العقل الباطن أو العقل اللاواعي. قد يسأل سؤال سائل، لماذا نصف بأن العقل لاواعي؟ لماذا يعني نصف هذا العقل باللاواعي؟ هو القضية ليست أن هذا العقل لاواعي لا يعي شيء، ولكن هذا العقل يتصرف بتلقائية مباشرة، لا يحاسب على الأشياء كالعقل الواعي. طبعا ذكرنا البيئة لها دور في التأثير في هذا الإنسان، الانتماء له دور في التأثير، الإيحاء له دور في التأثير، المؤثرات الشخصية، العواطف الحادة، هناك بعض التقنيات العميقة التي توصل بالإنسان مباشرة يتأقلم ويتبرمج على الطرق المراد يعني أن يصبح أو يعني أن يمتلكها. أحد عنده سؤال الأخوان عن الوعي واللاوعي وطرق التأثير في هذا العقل الواعي أو اللاوعي. تفضل أستاذي.
أستاذ صالح، يعني يسمع الكثير يعني احنا منهم اللاواعي، اللاواعي وتردده، يعني فما هي اللاواعي؟ يعني ما هو اللاواعي؟ هل هو جزء من العقل؟ وهذا جزء من السؤال. السؤال الثاني، يعني هل يستطيع الواعي ان يقود اللاواعي، اي يصبح كل واعي؟ يعني ما يصبح هناك لاواعي، يعني يقود الواعي اللاواعي فيصبح واعي بطبيعه الحال.
لو بدانا من السؤال الاخير حيفصل لنا السؤال الاول. لو ركزنا كل شيء على الواعي أن يقود اللاواعي فهذا مستحيل. أعطيك مثال، هل أنا أو أنت نستطيع أن نتحكم في نبض قلوبنا؟ مستحيل. فإذا من أين أتى هذا التحكم وهذه الإدارة؟ من اللاواعي. النمو في الإنسان يدار باللاواعي، رمش العين، حركة العين تدار باللاواعي. لاحظ سبحان الله العظيم، فقط قطرة العين هذه، السائل الموجود، يعني السائل الموجود مكون من ثلاث أنواع من السوائل، له حكمة، شيء ملطف وشيء مبرر وشيء كذا منقي وشيء فسبحان الله العظيم كل هذه الأمور باللاواعي. الخلايا الموجودة في العين فقط، يعني لو جلسنا نتكلم فقط عن إدارة اللاواعي للعين لجلسنا نتحدث عنها، والعلماء يتحدثون عنها مدة طويلة. اللاواعي يدير المشاعر، فتجد أن هذه المشاعر أحيانا تتأجج أو تهدأ أو كذا بطريقة تخرج من اللاوعي. لو ركزنا كل شيء على الوعي، إذا كان أثناء السباحة ذكرناها أو تعليم القيادة، لو تذكر يعني في الحلقة السابقة تعليم القيادة مثلا، عندما كنا نديرها بالوعي بشكل كامل مثلا تصبح صعبة. فكيف إذا أردنا أن ندير مشاعرنا؟ طبعا نحن نحاول أن نحافظ على مشاعرنا بالوعي، ولكن أحيانا الأمور بحكم طبيعة هذا الإنسان الكائن البشري لا يستطيع تحملها، مثلا يضعف. وإن كان يعني لا نقول هذا شيء من الضعف، ولكن شيء من الحكمة اللي يعني أوجدها الله سبحانه وتعالى. عندما دمعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني توفى أحد أبنائه وقال وأنت يا رسول الله؟ قال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هنا الوعي، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أنا لله وأنا إليه راجعون. فاللاوعي له دور لا نستطيع إنكاره، والوعي يقود هذا اللاوعي، ولكل شيء حدود وإمكانات. لن يستطيع الوعي أن يدير كل شيء أبدا، وإذا أهملنا جانب الوعي وأردنا أن نتعامل فقط مع اللاوعي فهذه مرحلة من مراحل الجنون. الشخص المجنون هو الإنسان اللي يفقد سيطرة الوعي على اللاوعي، تجده يتحدث بطريقة لا واعية، يتصرف تصرفات غير مسؤولة. ليش؟ لأن الوعي القائد اللي كان يوجه افعل كذا لا تفعل كذا اصنع كذا لا تصنع كذا غير موجود، ضعيف جدا في السيطرة. فهنا تجد الأمور تمشي باللاوعي. قد يعني الطفل يعني كذلك الصغير قد لأن ما عنده وعي بأن هذا حار فيبدأ يلمسه فيتعرف عليه، بدأ الآن يدرك أن هذا حار، يتعرف على شيء من المشاعر، يعرف يعني يتعرف على أشياء هذا كذا هذا كذا، وسنأتي إن شاء الله تعالى إليها بالتفصيل. السؤال الأول ذكرنا يعني لماذا الإنسان يعني نقول أن في جانب واعي وجانب لا واعي. الله سبحانه وتعالى جعل نفسي يعني نفس الشيء اللي ذكرناه، شيء من السيطرة أو القيادة وشيء من الإدارة اللي ما يستطيع الإنسان أن يسيطر عليها يعني بشكل كامل. فالإجابة على السؤال الأول كانت تضمنت الإجابة على السؤال الثاني، أو عندك استفسار أكثر يعني تفضل اسأل.
يعني أثر مصطلح أو علمي أو شيء اللاواعي بمفهوم،
لا شك هناك مفهوم باللاواعي، بل وهناك من يقول أن هناك أيضا عقل ثالث، يعني العقل الواعي والعقل اللاواعي، وهناك من قال أن هناك عقل واحد، وهناك أيضا خلاف. البعض يقول أن الكل هو عقل واحد، الكل هو عقل، لا نستطيع أن نفرق يعني نقول واعي ولا واعي، يجب أن نتعامل معه كعقل واحد إنما له أدوار. والبعض يذكر بأن هناك عقل واعي وهناك عقل لا واعي، والقضية أن الإنسان كل متكامل، كل متكامل. ولكن دعنا يعني نخصص بأن هناك جانب إدراكي للمسألة يدركها الإنسان في نفس اللحظة، وهناك جانب يدار بحكم تغلغل هذه المعلومات، تديرها الشعور، تديرها العواطف، يدير الذكريات، يخزن هذه المعلومات. هناك جانب آخر، أقرب مثال الكمبيوتر، تعرفون بأن فيه ذاكرة لكاش ميموري والذاكرة الأخرى العميقة. فالكاش ميموري يعني قليلة مثلا، ولكن الذاكرة الأعمق موجود كل شيء فيها، فتجد تذهب إلى العمق تأخذ المعلومة على الكاش ثم تعيدها وهكذا. فهذا هو أقرب وصف بين الوعي واللاوعي. أحد عنده استفسار آخر؟ طيب، إذن ذكرنا بأن هذه كلها الطرق تبرمج الإنسان على أن يعيش، أو على أننا كيف نعيش بطريقة إيجابية في حياته. سنتحدث بشكل أعمق تقريبا عن مراحل هذا الإنسان. مصادر البرمجة للمخلوق أو لابن آدم من ولادته، الصفات الوراثية لها دور لا شك، الصفات الوراثية موجودة عند ابن آدم، لكن هناك طرق للبرمجة، يبرمج الإنسان نفسه أو يبرمجه من حوله. طبعا تذكرون البيئة وذكرناه وكذا. من الأمور الأخرى هي المرحلة الصفرية، مرحلة التي يتحكم فيها الوالدين. هذه المرحلة يا إخواني منذ ولادة الطفل يبدأ هذا الطفل في التعرف على المشاعر، يتعرف على مشاعر الحب، على مشاعر الخوف، على مشاعر الكره، على مشاعر السعادة. كل هذه الأمور يتعرف عليها في هذه المرحلة الصفرية. طبعا يجب أن من يغرس في هذه المشاعر هم من؟ الوالدين، أو على الأقل هم العقلاء والحكماء. لذلك ذكرنا في نهاية الحلقة السابقة أن هذا الأمر فطن له المشركين من قريش، كانوا يرسلون أطفالهم في السنوات الأولى إلى البادية يتعلمون الفصاحة، لأن الطفل سريع النمذجة، يأخذ النموذج يعني يتعلم منها بسرعة. يغرسون في هذا الطفل قيم الشهامة، قيم المروءة، قيم يعني العادات الحسنة، لأن المجتمع المكي كان يأتيه أخلاط، فكانوا يحاولون أن ينقون أبنائهم من هذه الأخلاط. فيرسل هذا الطفل إلى البادية يتعلم هذه. إذا كانت هذه القضية أدركها من كانوا يعيشون في عصر الجاهلي بأن هذا الطفل في هذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا ومرحلة حساسة، أفلا نعي نحن بشكل أعمق لسلامة هذا الطفل؟ تسليم هذا الطفل لإنسانة قد تكون على غير ملتنا، فيا ترى ماذا ستزرع في هذا الطفل؟ قد تكون هذه الإنسانة تحمل ديانة غير ديننا، قد تكون هذه الإنسانة تحمل عادات سيئة وإن كانت على ديننا. فنسلم هذا الطفل لهذه الشغالة وهذه المربية. أين الأب وأين الأم؟ العجينة الطرية الأولى والأرض الخصبة التي ستبذر فيها بذور المحبة للوالدين أو الخير لنفس هذا الطفل وللأمة في هذه المرحلة. في هذا السن تستطيع أن تصنع هذا الإنسان كما تريد. فإن سلمت هذه العجينة وهذه الأرض الخصبة إلى من يسيء استخدامها ستخسر أعز ما لديك في هذه الدنيا. ستخسر ابنك أو بنتك، ستخسري أختي الكريمة ابنك أو ابنتك إذا سلمت هذا الدور لإنسانة ما عندها أي كفاءة لتربية هؤلاء الأبناء. ثم أين الحنان؟ متى سيشعر هذا الطفل بحنان الأم أو بحنان الأب؟ متى سيشعر بانتمائه لهذه الأسرة؟ متى سيشعر بالحب والولاء لهذه الأسرة؟ إذا في هذه المرحلة لم يتعرف على هذه المشاعر، لم يتعرف أن هناك أب وحضن دافئ لهذا الأب لهذا الابن، لم يتعرف أن هناك أم محبة لهذا الابن، مجرد أن تذهب هذه المربية أو الشغالة سيفتقد هذا الطفل شيء عظيم عنده، سيفتقد شيء. ولنلاحظ هذا الأمر في فطام الطفل من الحليب مثلا أو من الرضاعة الحليب، أمر صعب عليه، فما بالك إذا ذهبت مربية لهذا الطفل كان سنتين أو 4 سنوات أو 6 سنوات تربي هذا الطفل وينام في حضنها. متى سيشعر بحنان الأم؟ سيفقد حنان الأم ويصعب عليه أن يتذكر هذا الحنان. وإذا شب وكبر سيجد أن هناك أمر مفقود قد لا يدركه بالوعي، ولكنه في اللاوعي يدفعه دفعا لأن يتصرف بعض التصرفات السلبية. يمكن كلنا نقول فلان ولد حمولة، فلان ابن ناس، فلان أصيل، ليش يتصرف التصرفات هذه؟ ما توقعناها منه. السبب يا أخوان في هذه المرحلة، وهناك أسباب عدة لكن من الأسباب في هذه المرحلة، غرس في نفسية هذا الطفل شيء سلبي. إما أن تعرف على سلوك سلبي سواء كان من مربي أو من غير مربي أو من الشارع، أحيانا تعرف على سلوك سلبي، تعرف على شيء ضار يعني بأمته، تعرف على 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 أمور فيها خطيئة والعياذ بالله. فلما شاب هناك أثر يكبر معه تدريجيا يتدرج، يريد أن يفعل هذا الشيء اللي سبق وأن سمع عنه في طفولته. أحيانا نجلس في المجلس وبكل وضوح نتكلم كبار السن عن هذا، كنا مسافرين في البلد الفلاني وكنا نحضر المكان الفلاني وفي الملهى الفلاني وعلى الشاطئ الفلاني، والطفل الصغير جالس يقول هذا الطفل ما يدري، وهو يسجل، يأخذ المعلومات ويسجل. إذا شاب هذه الأمور موجودة عنده، سمعت فلان راح إلى البلد الفلاني، سمعت فلان كان فارس زمانه في الأرض الفلانية، سمعت فلان طبعا سلبي ما يعني ما عنده الفروسية الإيجابية، سمعت فلان يتحدث المجالس ويضحك والكل يثنون عليه على بعض الأفعال للأسف قد تنافي الدين والعقيدة بشكل كامل وقد تخرجه من الملة. سمع هذا الشيء منذ الصغر وما وجد من ينكر على هذا الإنسان أو ينصح هذا الإنسان، أو على الأقل يمسك هذا الطفل يقول له انتبه ترى هذا الإنسان كلامه مو بصحيح أو خطأ، انتبه يا ولدي لا تسلك هذا المسلك، فأعطيه تحذير مباشر بأن هذا السلوك اللي سمعته خطأ، فأزرع في هذا الطفل كره التصرفات السلبية وأصنع من هذا الطفل إنسان إيجابي. لكن لو جلس هذا الطفل في مجلس وسمع كنا يا أخوان نربي أطفالنا حقيقة، أو كانوا أجدادنا وآبائنا يتربون في المجالس الرجال، والبنات تتربى في مجالس الأمهات، فعلا البنت تتعلم من أمها الأخلاق الحسنة، الآن البنات لا يتعلمن حتى الطبيخ اللي يعتبر من الأمور يعني البسيطة. فمتى ستتعلم من أمها الصفات الحسنة، الصفات الكريمة، النبل، التسامح؟ فكنا أو كانوا آبائنا من قبل يجلسون، هناك وقت نجلس مع الآباء أو الآباء يجلسون مع الأجداد وكذا، وكان الحوار يدور، يتحدث الكبير ويتحدث منه بعده ويتحدث الحكيم ويتحدث كذا، والكل يسمعون الأخبار الحسنة، بطولة فلان، كرم فلان، صبر فلان، عبادة فلان، علم فلان، زهد فلان، أريحية فلان، تسامح فلان، كل هذه تسمع وتردد على مسامع هذا الطفل. فإذا شب أراد أن يفعل مثل فلان اللي ذكر في ذلك اليوم بأن إنسان مثلا صانع المعروف أو إنسان متسامح أو كريم أو دمث الخلق وما إلى ذلك. النقيض يحصل أحيانا في هذا الزمان أن الطفل إذا جلس في مجالس بدأ يسمع أشياء سلبية، لا يسمع عادات إيجابية أبدا. وهناك أيضا مجلس آخر لهذا الطفل، يجلس أمام بعض الأفلام أو المسلسلات ويأخذ منها عبر والعياذ بالله، أو يأخذ دروس تضر هذا الطفل ثم يتبرمج عليها. متى أكبر حتى أصبح مثل فيلم الكرتون الفلاني أو البطل فلان أو فلانة البطلة فلانة؟ فنبدأ يبدأ يتأثر أنه يتبرمج هذا الطفل في هذه المرحلة الحرجة الخطرة صراحة. فلذلك أنا أحذر كل الحذر في هذه المراحل، كونوا على وعي تام وانتباه لمصير أبنائكم. من أراد أن يصنع بطلا أو من أرادت أن تصنع بطلا أو إنسانة مؤثرة عليه أن يبدأ من البداية. من أرادت الحب من أبنائها، فإذا كبرت في السن وجدت أقرب الناس إليها أبنائها، عليها أن تغرس هذا الحب من الآن. أما إذا تثاقلت وأوكلت هذا الأمر إلى غيرها فلن تجد هذا الحب. ستجد هذا الشاب، أقولها بصراحة، إذا وجد الحب من زوجته سينسى أمه. لذلك هي لحظات الحب الآن للأب والأم، لحظات العز، لحظات غرس المودة بين يعني الأبناء، لحظات غرس النبل، غرس الشجاعة، حب العلم، حب النجاح، حب يعني الخير، حب العبادة، حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هنا الآن تغرس، في هذه المراحل تغرس. هناك أثر عكسي للمشاعر. كيف أثر عكسي للمشاعر؟ نستطيع أن نستغلها حقيقة ونزرع هذه المشاعر الإيجابية في أبنائنا. مثلا أنا كنت مار، أي واحد فيكم أو في كان مار بالسيارة، أو إحدى الأخوات كانت مارة في سوق، شافت أحد الأطفال تصرف سلوك سلبي، مثلا رمى علبة في الشارع أو تلفظ بألفاظ نابئة. هنا أنا قد لا يكون من صلاحياتي أني إيش أصل إلى هذا الطفل أو أنكر عليه وكذا. إن كنت أستطيع فبها ونعمت، ما كنت أستطيع فعلي أن أحذر لهذا الموجود عندي الآن بين يدي. أبدأ أكلمه يا بابا أو يا بنتي وكذا، هذا ترى تصرف مو صح، هذا خطأ بطال، هذا سلوك يعني هذا مش سلوك تربية حسنة، هذا السلوك سلوك سيء. فيبدأ يشمئز هذا الطفل من مما رآه. هنا أنا أبذر بذرة حسنة في هذا الطفل بأن عكس هذا السلوك هو الإيجابي. إذا سمع خبر سيء مثلا أو بعض الأمور اللي يذكرها، يعني للأسف عندهم قصور في يعني في الإدراك، بأن تصرف سلبي وكذا ومارس بعض العادات يعني السيئة، أذكر ابني أو بنتي بأن هذه العادة سلبية، هذا خطأ، هذا الإنسان جاهل لا يدرك الحقيقة، لا يفعل كذا. أبدأ أجعله يشمئز من هذا التصرف. فإذا اشمأز من هذا التصرف تكون لديه أثر عكسي لكل فعل رد فعل. فردة الفعل يجب أن أجعلها قوية حتى يبغض هذا التصرف. فإذا وجد مرة أخرى لا يفتخر فيه، أعوذ بالله. ليش؟ لأني أنا زرعت في ابني أو في بنتي كره هذه أو هذه التصرفات السلبية. الفطرة دائما، تعقيبا على ما ذكر الأخ، الفطرة دائما يا أخوان تحب الخير، تسعى إلى الخير. الفطرة نقية، الفطرة سليمة، الفطرة تتوجه إلى توحيد الله عز وجل. لذلك تجد أن الذين يعني يعبدون يعني لا يعرف عبادة الله عز وجل يبحث عن أي شيء يعبده، لأن الفطرة تبحث عن معبود تعبده، فما وجد الطريق الموصلة إلى يعني إلى عبادة الله عز وجل، أخذ يبحث عن عبادة في شجر، في حجر، في صنم، في كذا، في شخص لذاته، في شهوته أحيانا وعبادته. حتى من ينكر العبادات ويؤمن بأن هذه الأمور يعني الناس من الطبيعة أيضا يعود إلى عبادة الله إذا يعني اشتدت الأمور يعني عليه. والدليل في يعني في القرآن الكريم، إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هنا يعني حتى وإن كان لا يعرف الله عز وجل يقول أحد يعني أحد العلماء حفظهم الله، يقول أنا سألني بوذي في الهند، يقول أنا عندي مشاكل بروفيسور وعندي مشاكل وكذا، قلت له اصح آخر الليل وادعو من الله عز وجل أن يعينك. يقول ولكن أنا لا أؤمن بربكم. قلت لا تؤمن بربنا ولكن ادعو ربنا. فلما سألوا قال طب هذا بوذي كيف يعني؟ قال الله سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذه أول شيء. ثم أن الله عز وجل أرحم بعبادة من أنفسهم، وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين، للإنس والجن والمؤمنين والكفار. فإن أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان خير لعله يدعو الله فيستجيب له فيسلم. وبالفعل كان هذا البوذي يقوم في الثلث الأخير من الليل يقول يا رب المسلمين، يا الله اشفني من العلة الفلانية. تكررت هذه عدة مرات فشفاها الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى الشيخ، هذا الشيخ عبد المجيد الزنداني ذكر هذه الرواية بنفسه، فذهب إلى الشيخ وقال نعم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شو الفطرة وين تقود الإنسان يا أخوان؟ الفطرة نقية طاهرة، لكن المشكلة نحن نبدأ نغير هذه الفطرة إما لديانة غير دياناتنا، أو نبدأ يعني يسلك هذا الإنسان سلوك سلبي. أحيانا بالفطرة تجد أن هذا الأمر غير مرضي، تتصرف تصرف يعني أو الإنسان يتصرف سلوك سلبي. مثلا تقول له ليش يا أخي تسوي كذا؟ يقول يا أخي أنا يعني أعرف أني حرام أمارس شيء محرم، ولكن السلوك. إنما الفطرة هنا تقول له لا حرام، لا يصلح، غير منطقي غير واقعي. فهنا نحن الذين نغير في الفطرة، ومن أصدقكم من الله قيلا. المدرسة والأصدقاء هنا مرحلة من 7 إلى 14، هذه تسمى مرحلة النمذجة. يبدأ الطفل يعي ويبحث عن نموذج يقلده. احنا ذكرنا ايش الشخصية المؤثرة، يبحث عن نموذج يقلده، قد يكون هذا النموذج هو أكثر شيء المعلم. فإذا قلت للولد مثلا يا بابا ليش تسوي كذا؟ يقول الأستاذ يقول كذا. يعني انت تعرف أكثر من الأستاذ؟ قلت لا الأستاذ أفهم. طبعا لازم أنا أنمي أيضا في الطفل بأن أستاذه له تقديره، أستاذه يعلم أكثر. ما أقول والله أستاذك للأسف ما يفهم شيء، أحطم هذه الشخصية لهذا الطفل. فعلي إيش؟ أن أنمي لهذا الطفل شخصية احترامه وتقديره لأستاذه، وأن يأخذ المعلومات من الأستاذ، لأن الأستاذ مصدر للثقة الإيجابية. لكن على الأستاذ أيضا أن يحسب حساب لهذه المكانة المهمة جدا وهذه المسؤولية العظيمة جدا. فهذه المرحلة تجد أن الطفل أو الإنسان يصل إلى مرحلة مراهقة وكذا، يبدأ يقلد أحد، يبحث عن نموذج يقلده. صاحبه مثلا يمشي مشمر فلقيته ماشي مشمر مثله، يمشي مثلا هادي يمشي هادي مثله. فهنا مرحلة خطيرة وهي مرحلة النمذجة، يبدأ الإنسان ينمذج أي شخص. معنى النمذجة هو أن أرى نموذج موجود فأنا أستقي من هذا النموذج بعض الصفات تلقائيا. طفل مثلا لو شاف أبوه يتصرف بعض التصرفات لقيتها مثله يسويها، ليش؟ والله الوالد جالس حاط رجل على رجل، لقيت الطفل حاط رجل على رجل، ينمذج حقيقة. وهذه في الواقع قضية النمذجة علم لوحده، علم لوحده. أن أرى نموذج ناجح فأدرس هذا النموذج علميا، دراسات استراتيجيات أفكيرة برامج العقلية كذا تصرفاته، أخذ هذا النموذج وأدرسه ثم أستخلص باستراتيجية معينة أغرسها في إنسان آخر ما عنده إلمام بهذا الشيء. هذه تحصل بالفطرة، تحصل بالسجية، تحصل بالمحاكاة. أن يقلد الإنسان الشخص الآخر شوي وجدته مش اللي صار، أصبح نموذج منه طبق الأصل. وسبحان الله العظيم الإنسان بدقة ملاحظته تجد أيضا وبالشخصية المؤثرة وبالتكرار وبالإيحاء يبدأ ينجذب ويصبح مشابه إلى هذا النموذج. لذلك أيضا من المراحل الخطرة للإنسان هذه المرحلة، تجد حتى صعوبة في إقناع الشاب فيها. لكن أقرب شيء، لأن هذه المرحلة من 14 تقريبا، من 12 إلى 14 إلى 21، هذه مرحلة أحيانا أو دون ذلك مرحلة مراهقة يصبح الإنسان فيها صاحب مرجعية داخلية قوية. يعني يقول أنا وصلت أصبحت رجل، أو الفتاة تقول أنا خلاص صرت مثلا مرأة عاقلة فاهمة، تقول صح أنت فاهم ما يفهم منك، بس تحمل مسؤوليتك. إذا أنت رجل أو أنت مرأة عاقلة تحمل مسؤوليتك. يبدأ ها تحمل مسؤوليتي، نعم ترى أي شيء ثاني أنت مسؤول، أنت الآن رجل أو أنت الآن امرأة مثلا، فتحملي مسؤوليتك. يبدأ يدرك بأن القضية ليست فقط ظهور الشعر مثلا أو المرأة يعني تحجبت وكذا، لا، القضية أعظم، القضية مسؤولية ما دمت تدرك. فأبدأ أتعامل مع صاحب هذه المرجعية في هذا الوقت مسؤولية، وحاول أعينها حقيقة أو أعينها على أن تجد لها صحبة خيرة، لأن الصاحب له دور كبير جدا ومؤثر في هذا الإنسان. ثم من بعد المرحلة 21 تأتي المرحلة الاجتماعية والاستقلالية، يجد الإنسان أنه مستقل بآراء، مستقل بتفكيره. هي في الواقع مرحلة عنيفة في البداية، لحد 35 تقريبا يشعر عادة الإنسان بأنه أصبح إنسان صاحب استقلالية وصاحب رأي، ولا بد أن يأخذ برأيه في المجتمع. ليش ما يأخذون برأيي؟ لازم يأخذون آراء الشيبان هذول، عفى عليهم الزمن، نحن شباب ونحن كذا ونحن أصحاب نظرة إيجابية ونحن تجارب. لكن بعد يعني تعدى 40 يصبح في منطقة المحافظين، لو تسمعون عن المحافظين، لا، نبقى أفضل، نجرب أفضل، نحافظ أكثر. هنا تأتي الحكمة. حتى في دار الندوة، لو يعني تذكرون في التاريخ، كانت في دار الندوة لا يدخل دار الندوة إلا شخص تعدى 40. ليش؟ لأنه هدأ. وإذا هنا نحن نهدأ أيضا وننتقل إلى حلقتنا القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
يا شباب الهدى عشت طول المدى،
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 راشدا مرشدا للعلا مصعدا لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى لا تخافوا الردى،
يا شباب الهدى
لا تخافوا الردى،
يا شباب.